الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم والثاني من كتاب الأشربة. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاوى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أو خلا فقال لا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، مسألة تحول الخمر إلى خل، فذهب كثيرهم إلى أنه إذا تحول من خمر إلى خل بدون تدخل آدمي فيجوز أن يستعمل، وأما إذا كان مع التدخل فلا يجوز لهذا الحديث. قال النووي هذا دليل للشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا إلا بغسل ولا بغيره. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا صحة تطهر. هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها ومدعف الشافعي وأحمد الجمهور وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر. وعن مالك ثلاث روايات صحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر. وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. وقد حكي عن سحنون المالكي أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله. الله أعلم. باب تحريم التداوي بالخمر. أبي السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن السويد الجعفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، والكراهة في حقهم التحريم، فقال إنما أصنعها للدواء ليتداوى الناس بها. فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، كما قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما. قال هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها، لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح. وكذلك يحرم شربها للعطش، وأما إذا غص برقمة ولم يجد ما يسوقها به إلا خمرا فيلزمه الإصاغ بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي. الله أعلم، يعني ضرورة، لأنه إذا لم يبعد الغص ربما مات. أما إذا استطاع بغير ذلك أن يضرب في ظهره حتى يبلع اللقمة وتذهب الغصة فيقدم ذلك. قال باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتأخذ من النخل والعنب يسمى خمرا، سمى خمرا إذا أسكر، أما إذا لم يسكر فليس بخمر. قال في السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. هذا في أكثره في المدينة، وأما في غير المدينة كانوا يصنعونه من غير الشجرتين. في اليمن كانوا يصنعونه من المزر، هو عبارة عن حبوب من الحنطة أو الشعير، ربما أضافوا إليها شيئا من العسل ويتخمر ويشربونه. فالشاهد أنه يتنوع، فبعضهم يخمر العنب وبعضهم يخمر الزبيب، وبعضهم يخمر القمح والشعير، وبعضهم يخمر التمر وغير ذلك. إذا أزبد وصار مسكرا صار خمرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فلا يأتي آتي مثلا ويتخذ له خمرا من غير النخلة والعنبة ثم يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر في هاتين الشجرتين فقط. هذا ليس على إطلاقه، فالخمر قد يقع من غيرها، لكن هذا هو الأشهر في خمر أهل المدينة، لأن العنب كان متوافرا عندهم والتمر كان متوافرا عندهم. قال رحمه الله: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. تقدم الإشارة بالأمس إلى أن النهي إذا كان قد تخمر، أما إذا كان يعصرهما في نفس المجلس ويقوم بشربهما فلا حرج، لكن إذا عصرهما ثم أبقاهما فإنهما يسرعان في التخمر. فمثلا لو عصر التمر وجعله في كوب لفترة ربما يأخذ يوم أو حتى 3 أيام في أيام الشتاء ولا يصير خمرا. أما إذا جمع بينه وبين الزبيب فتكون حرارة التمر مع حرارة الزبيب ربما يستعجل التخمر. والآن مثلا عندك الثلاجات، أحيانا هذا العصير يوضع في الثلاجة أيام ما يتخمر، الشأن إذا انقلب من عصيره وعلته الرغوة وصار مسكرا. قال في السند المتصل: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبصر والتمر، وفي رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبصر جميعا، وفي رواية لا تجمع بين الرطب والبصر وبين الزبيب والتمر بنبذ، وفي رواية: من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا، وفي رواية: لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا. قال النووي: هذه الأحاديث وفي النهي بانتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبصر أو رطب وبصر أو زهو واحد من هذه المذكورات ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهية فيها أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا، وبهذا قال جماهير العلماء، هذا هو الصحيح. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التميمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبصر أن يخلط بينهما. مثلا الآن بعضهم إذا أراد إسراع التخمر فيهما يضع بينهما حبوب كيماوية مثل البنادول ونحوه، فربما تعجل هذا الأمر. فالعلة ليست طول الوقت أو قصر الوقت، العلة متى تغير من عصيره إلى خمره وإسكاره، هذا هو الإشكال. والعلة ليست مجرد الجمع، إذا كنت ستجمع في مكان واحد مثل الآن المشروبات التي عندنا في اليمن تسمى العرايسي مثلا، يجمعون فيها زبيبا ويجمعون فيها لوزا ويجمعون فيها كثير من الأشياء ثم يخلطونها وينولونك تشرب، ربما ما تتأخر حتى 10 دقائق إلا وقد تناولها الإنسان، لا إسكار ولا تخمر ولا شيء. وهكذا ما يصنعوه في صنعاء شراب الشعير، تجد أغلب الشوارع يباع فيها شراب الشعير، ربما صنعوه في المساء باعوه في الصباح، أو ربما صنعوه في الصباح باعوه في المساء فينتهي، ما هناك إسكار، ما هناك تخمر. المسألة ليست في عين المشروب، المسألة متى صار خمرا. قال أبو السند المتصل حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصر والتمر، وقال ينبت كل واحد منهما على حدته. وأبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البصر والتمر جميعا، وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. جرش أظن فين، في اليمن ولا في الشام يا أخو؟ أظنها في اليمن. وسيأتي قصة أهل جيشان، جيشان في اليمن يشربون شرابا سمى المزر يتقوون به على برد الشتاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. قال يا رسول الله إن لم ينتهوا قال قاتلهم، لأنه كان الأمير الآمر والناهي فيهم. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول قد نهي أن ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. فهمتم يا أخوة؟ يعني ليست القضية قضية الجمع بين هذه المشروبات في حال العصر، القضية أن الجمع بينهما قد يؤدي إلى الإسراع في التخمر لشدة حرارة التمر مع حرارة الزبيب، حرارة البصر مع حرارة الرطب. أما إذا كان الشأن على التناول في مجلس واحد في حال العصر، أو كانت منقولة إلى ثلاجة بحيث يمنع التخمر فيها، فهذا ليس بحرام. فمثلا عندك ثلاجات ما شاء الله تمسك العصير اليوم واليومين والثلاثة والأربعة ربما أكثر أو أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في الشتاء 3 أيام بلياليه ما يتغير في الشتاء، لكن في الصيف كان ينبذ له يوم وليلة، فما زاد من شيء قال اسقوه الخادم أو القوه إذا زاد شيء، لأنه يتغير عند ذلك. فأهل صعدة سبحان الله يستخدمون عصير الزبيب في صيامهم يخفف لهم ماذا العطش ويقوي أبدانهم، يسموه الشنين، يهتمون به جدا. قال باب النهي على الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا. نعم، هذا كان في بدء الإسلام، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الانتباذ في هذه الآنية، لأن هذه الآنية تسرع في تخمر ما يوضع فيها، فنهاهم. ثم بعد ذلك قال اشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا، أباح لهم جميع الآنية وحرم عليهم الإسكار. فكان في الأمر الأول لسد الذريعة. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، عن أكله، عن أكله يا شميري، الدباء الدبية التي تسمى عندنا في اليمن الدبية، يعني كانوا يضعون فيها الحليب واللبن حتى يلحقوا ما يلحقوا ثم ينوشونه فيتحول إلى لبن وإلى حقين. فهذه نهاهم أن يضعوا فيها بعض الأشربة لما يؤدي إليه في الإسراع في إسكارها، والمزفت يعني المطلب الزفلت أن ينبذ فيه لأنه حار، قار حار. قال وأخبرنا أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة، ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم. الحناتم الجرار الخضر سريعة أيضا الاختمار. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا سعيد بن عمرو الأشجعي قال أخبرنا عبثر حاوى حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير قال حاوى حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن أبي إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت، تقدم البيان. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ قال نعم. قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجرة أو الجر؟ قال إنما أحدثك بما سمعت أو أحدثك ما لم أسمع، لأنه قد سمع من الغير أنه جاء النهي عن المزفت والحنتم، فأراد هل عائشة وافقتهم أم لم توافقهم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال وحدثنا خلب بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. النقير جزع الشجرة، جزع النخلة، كانوا ينقرونه ثم يضعون فيه ما شاءوا من المشروب فيتخمر، فنهاهم عن ذلك. إذن الإشكال في كل إناء يعاجل في تخمير ما وضع فيه، والإشكال في كل جمع يؤدي إلى تعجيل الخمر. ليست القضية قضية أن تأكل في هذا الإناء وهذا الإناء، الإناء ليس له مدخل في التحريم. القضية أن هذه المذكورات الدباء والحنتم والنقير أو المقير والمزفت هذه يعجل فيها التخمير لشدة حرارة الإناء مع شدة حرارة ما وضع فيها من الطعام من الشراب، الزبيب يعني عصير الزبيب، عصير التمر، عصير البصر، عصير الرطب. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التميمي قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه. الجر الجرة المصنوعة من الجر، مصنوعة من الطين اليابس، سيأتي بعد ذلك أن هذا منسوخ بقوله واشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. وفي رواية ونبيذ الجر قال كل شيء يصنع من المدر. قال السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفت والدباء. كم أحاديث في الباب؟ كثيرة ولفظها متقارب. قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة من حجر. وفي رواية من برام برمة. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن مثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء يعني من جلد ونحوه فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا هو الناسخ لما تقدم من الأحاديث. وفي رواية نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم وكل مسكر حرام. هذا موضح يقول لهم نهيتكم من تشربوا في إناء كذا وكذا 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 وهذه الآنية لا تحل ولا تحرم لا تشربوا مسكرا. هذا هو الناسخ حديث بريدة. سبحان الله هذا الحديث فيه نواسخ لثلاثة أمور: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، نهيتكم عن الآنية فاشربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. حديث عظيم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجدوا فأرخص لهم في الجر غير المزفت. انتهينا بتمام 2000 حديث والحمد لله رب العالمين. فتقدم الكلام يا أخوة قرأنا هذه الأحاديث لأن كلها معناها واحد والأحاديث التي في الباب التي قبلها معناها واحد. نهى عن الجمع بين الزبيب والتمر والبصر والرطب معناها واحد عدة أحاديث. ثم نهيتكم أنهاهم عن الشرب في النقير والمقير والمزفت والدباء والحنتم. وفي الأخير شربوا في الآنية كلها ولا تشربوا مسكرا. الله المستعان. حديث الباب تكاد تكون متواترة إن لم يكن في لفظها ففي معناها. الله المستعان. وهذا من طريقة الإمام مسلم يعني أنه يسوق أحاديث الباب مع أن حديث ابن عباس حديث أبي سعيد قد تقدم في صحيح البخاري ومسلم قل أن يكرر ومع ذلك كرر اليوم هذين الحديثين كما رأيتم لكن باختصار. إلى هنا بارك الله فيك.